أو بالكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. قد نظمها أحدهم بقوله: وحفظ دين ثم نفس ما النسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. هذه الكليات يمكن أن ننظر إليها نظرة جديدة، فنتخذ منها مرتكزات ومحاور للتربية الاجتماعية، فهي تشكل بحق المنطق العام لأمة الإسلام في علاقاتها الاجتماعية، وفي بناء الوعي الاجتماعي، وفي بناء الإطار المرجعي للضبط الاجتماعي أيضا. المسلم مطالب بأن يدافع عن دينه وأن يحافظ على تدينه والتزامه الخاص، ومطالب أيضا بأن يحافظ على تدين إخوانه المسلمين وأن يساعدهم في ذلك، فلا يعرضهم للفتن ويرشد الضال منهم ويأخذ على يد العاصي والمنحرف. والمسلم مطالب كذلك بالمحافظة على نفسه وصحته وعقله، فلا يتناول من الطعام أو الشراب، ولا يمارس من الأعمال ما يؤذيها، وهو كذلك مطالب بأن يحافظ على حياة إخوانه المسلمين من خلال النصيحة ومن خلال الامتناع عن إيذائهم. ومن هنا حرم الاتجار بالخمور والمخدرات ولحوم الميتة وكل ما يضر بالناس. وهكذا يؤمر المسلم بالمحافظة على عرضه وعلى أعراض المسلمين، ويؤمر بالمحافظة على ماله وعلى أموال المسلمين. إن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم محرمة، ولا يكمل إيمان المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغضه لنفسه، كما وردت بذلك الأخبار الصحاح. وقد كان خيار هذه الأمة وما زالوا حريصين على هذه المعاني أن تظل حية في النفوس مجسدة في السلوك. وقد ذكروا عن محمد بن واسع رحمه الله أنه نزل إلى السوق ليبيع دابة له، فقال له رجل مستنصحا: أترضاها لي؟ فقال محمد: لو رضيتها لنفسي لم أبعها. فأفهم الرجل أنه لا يرضاها له. أين هذا من موقف كثير ممن يشتغلون بالبيع والشراء اليوم؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وكان أحد الصالحين يقول لبعض إخوانه المطلعين على شؤونه: أخرج لي ماء وتمرات أفطر عليها ليكون لك أجر مثل أجري. ويذكرون أن فقيها كان يمشي في الطريق وعلى رأسه قبعة، فجاء أحد اللصوص وخطف القبعة ومضى هاربا. وفكر الفقيه في أن هذا الرجل قد صار في نظر نفسه وفي نظر الآخرين لصا من أجل شيء تافه، فماذا يفعل الفقيه؟ ما كان منه إلا أن صار يجري خلف اللص ويقول له: وهبتك قل قبل، وهبتك قل قبل. واللص هارب أطلق ساقيه للريح ولا يلوي على شيء. هكذا يكون الحرص على سلامة المسلمين وعلى استقامتهم وعلى مصالحهم وعلى مشاعرهم. حاولي أختي الفاضلة أن تفهمي طفلك أن الناس متشابهون في أمور كثيرة إلى حد بعيد، لذلك فإن ما يسره يسر الآخرين، وإن ما يسوءه يسوء الآخرين، وما يزعجه يزعج غيره. وإن مما يؤكد كل المعاني الجميلة التي أوردناها أن مما يسن للواحد منا إذا غادر منزله أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إن الخروج من البيت فيه اختلاط بالناس، وإن الاختلاط بالناس مظنة للبغي والعدوان. لذلك فإن المسلم حين يخرج من بيته يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين أيضا. وأود هنا أن أشير إلى عدد من المفاهيم والآداب التي تحكم الحياة الاجتماعية وتجعلها بهيجة سعيدة رخية، وذلك من خلال النقاط التالية: إن اجتماع الناس بعضهم مع بعض يولد بطبيعته التوترات والمعاكسات والمشاكسات، وإن معقد الابتلاء في الحياة الاجتماعية يتمحور حول عدم تطابق طبائع البشر وعدم تطابق مصالح الأفراد مع مصالح جماعاتهم ومجتمعاتهم. والمطلوب منا أن نعود أنفسنا ونربي أبناءنا على تفهم ما يثير النزاع بين الناس ثم التعامل معه بالحكمة المطلوبة. ولا ينبغي أن نظن أن الطفل لا يستوعب مثل هذه المعاني، فهناك دراسات عديدة تؤكد أن ابن العاشرة يستوعب معظم المسائل الاجتماعية إذا شرحت له بأسلوب مبسط. إن مما يثير النزاع بين الناس التنافس على فرص وموارد محدودة، والحساسية المفرطة نحو النقد، ووجود طبائع رديئة لدى بعضهم مثل العناد وسرعة الغضب، إلى جانب سوء الفهم وسوء التفسير لما يقال ولما يحدث. ويمكن للأم أن تنقل هذه المعاني والمفاهيم لطفلها عن طريق استغلال المشاجرات والمنازعات التي تجري بينه وبين إخوته وأقربائه وأبناء الجيران، ومن خلال شرح المواقف الخاطئة للأطفال في تلك الخصومات. ثانيا، على الأم أن تعلم طفلها احترام خصوصيات الآخرين، فلا يدخل على أحد في مكان خاص دون استئذان، ولا يفتح شيئا مغلقا ليس له، سواء أكان باب بيت أو باب ثلاجة أو كتابا أو دفترا أو صندوقا، مهما طالت إقامته في المكان، إلا إذا أذن له بذلك. ومن أهم ما يوصى الصغير بحفظه ما يؤتمن عليه من أسرار، وما يدور في المجالس الخاصة من أحاديث لا يرغب أصحابها في تناقلها. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعب مع الصبيان، فبعثني في حاجة له، فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء ينتظرني حتى آتيه، واحتبست عن أمي، أي تأخر عنها، فلما أتيتها قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: ما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه رضي الله عنها: فاحفظ على رسول الله سره. قال ثابت راوي الخبر: قال لي أنس: لو كنت محدثا بهذا أحدا يا ثابت لحدثتك به. انظري إلى موقف أم أنس رضي الله عنها وقارنيه بموقف بعض الأمهات، حيث تلح على طفلها بأن يخبرها بكل شيء يراه أو يسمعه مهما كان الحديث فيه مؤذيا للآخرين. ثالثا، شيء من الخير موجود لدى كل إنسان، وليس هناك شخص هو مجموعة من الشرور، وهذه الفكرة ضرورية لتفسير أخطاء الآخرين، فليس كل خطأ يقع فيه الإنسان صادرا عن سوء نية، كما أن بذرة الخير الموجودة لدى كل مسلم تجعل التواصل والتفاهم معه ممكنا في كل الأحوال. رابعا، قد لا يستطيع المرء أن يقدم سوى أشياء صغيرة لإخوانه وأحبابه وزملائه، لكن يستطيع أن يقدمها مصحوبة بالعاطفة والحب والعبارات الجميلة واللطيفة. وكم هو جميل أن نعود أنفسنا وأطفالنا أن نقدم الهدية والخدمة والمعونة مشفوعة بالاعتذار المخلص والصادق عن التقصير، ومصحوبة برجاء قبولها. إن هذا كثيرا ما يكون أهم من الهدية نفسها. خامسا، كل منا يغضب وينفعل، والأطفال خاصة نظرا لضعف استيعابهم لما يجري يغضبون بكثرة. وعلى الأم أن تعلم الطفل وتعوده الطريقة الصحيحة في التعبير عن الغضب من خلال عبارات واضحة ومهذبة، كأن يعود أن يقول: أنا مستاء من كلام فلان، وأنا منزعج من التصرف الفلاني، إلى آخر. بعض الأطفال تعود أن يكسر بعض التحف إذا غضب، أو يضرب أو يعض من أغضبه، وبعضهم يضرب رأسه بالأرض، أو يخرج إلى الشارع، أو يسب ويشتم. وهذا كله يحدث في الغالب من قلة الاهتمام بتوجيهه. سادسا، حاولي أيتها الأم الفاضلة أن تفهمي أولادك أن كثيرا مما يتداوله الناس بينهم من أقوال وأخبار إما غير صحيح وإما غير دقيق، حيث إن المبالغة والتزيد والتحريف وعدم الدقة أمور عمت بها البلوى بين الناس اليوم. ولا ينبغي للصغير أن يروي كل ما يسمع ولا أن ينفعل به، وقد أمرنا الله تعالى بالتثبت والتبين حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الأطفال كثيرا ما يسببون مشكلات للكبار بسبب عدم دقتهم في النقل أو بسبب تصديقهم لكل ما يقال. سابعا، عود الطفل استقبال الضيوف وتوديعهم عند الباب وملاحظة حاجاتهم. وشيء جميل أن يقوم الطفل بعرض الماء على الضيف، وشيء جميل أن يأتيه بوسادة، وإذا رآه عطس أحضر له منديلا. إنها آداب رفيعة تطفي على لقاء الناس بعضهم ببعض ابتهاجا وبهاء خاصة. في عصرنا الحاضر استعر التنافس في كل شيء وعلى كل شيء، إلى حد حبك المؤامرات والدسائس في سبيل الظفر والتفوق على الأقران والزملاء. الأم بحاجة إلى أن تزرع في عقل طفلها ووجدانه أن الساحة رحبة جدا أكثر مما يتصور، وأن في فضل الله تعالى ما يسع الجميع. وعلينا أن نعلم ونعلم أبناءنا أن تعاونهم مع زملائهم وأقربائهم أعود عليهم بالنفع والخير من التنافس معهم. إذا كان تقدير ابنك جيدا في حالة التنافس وتقدير زميله جيدا جدا، فإن تقدير ابنك في حالة التعاون مع زميله يصبح جيدا جدا، ويصبح تقدير زميله ممتازا. إن عصرنا هو عصر الكبار، وأفضل طريق لأن يصبح الإنسان كبيرا هو أن يتشبع بروح التعاون والتحالف والتآزر، ويدي جسور التواصل مع أبناء التخصص الواحد والمهنة الواحدة. تاسعا، هناك جملة من الآداب الاجتماعية التي علينا أن نلقنها الطفل ونعوده الالتزام بها منذ الصغر. والإسلام يحث المسلمين دائما على الاجتماع والالتقاء ونبذ الفرقة وعدم الاستغراق في الشأن الخاص بعيدا عن العناية بالشأن العام. وحتى يرغب الناس في الاجتماع فإنه ينبغي أن يكون مريحا، مبهجا، جميلا، خاليا من المنفرات والمزعجات. ولذا فإن الصغار والكبار مطالبون بالالتزام بسلوكات اجتماعية معينة، وهي في الحقيقة كثيرة، نعرض بإيجاز لأهمها. يعود الطفل عدم رفع الصوت أثناء حديثه مع أحد أفراد أسرته ومع الناس الغرباء، لا فرق في ذلك، فالصياح مؤذٍ للسمع، معكر لصفاء المجالس. وما أجمل ما نصح به لقمان ابنه حين قال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حين تلاحظ الأم أن طفلها يرفع صوته أكثر من حاجة السامع، تنبهه إلى ذلك المرة تلو المرة إلى أن يصبح ذلك طبعا فيه، وتنبهه كذلك إلى عدم رفع صوته أثناء الضحك، فقد كان التبسم وما زال أجمل أنواع التعبير عن السرور. ويعلم الطفل إلى جانب هذا كيفية تناوله الحديث، فلا يقاطع المتحدث حتى يفرغ من كلامه. وحين يكون في مجلس فيه بعض الكبار فإنه يعلم ألا يتحدث حتى يستأذن، وإذا تكلم تكلم باختصار. ولا يعني هذا وضع الكثير من القيود التي قد تؤدي إلى حمل الطفل على الانكماش والسكوت، فتطبيع الطفل على الجرأة والشجاعة الأدبية أمر مهم وحيوي، ولكن لكل شيء أصوله. على الأم أن تحث طفلها وتطبعه على البشاشة وطلاقة الوجه والاستبشار، فهذا مما يعبر عن الرضا والسكينة والصفاء، ومما يدخل السرور والارتياح على نفوس من نلقاهم. ولذا فلم يكن غريبا أن يكون التبسم نوعا من أنواع القربة إلى الله تعالى، كما ورد في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن جملة الآداب التي ينشأ عليها الطفل المسلم وضع اليد على الفم عند التثاؤب، وكذلك عند العطاس، وأن يخفض صوت تثاؤبه وعطاسه ما استطاع. وقد ورد في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه وغض بها صوته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه. وبعض الناس اليوم يصيح إذا تثاءب، وقد يكون في المسجد أو في مجلس، فيزعج كل من فيه. ويعلم الصبي كذلك ألا يفرقع أصابعه أمام الناس، ولا يمد رجليه في مجلس عام، وعندما يلتقي مع الكبار في الدخول إلى مكان أو في الخروج فإنه يتأخر ليفسح الطريق لمن هو أكبر منه سنا. فمسألة احترام الكبير لدى المسلمين وسيلة من وسائل إشاعة البر والخير في الأمة، كما أنها وسيلة لتنظيم التراتب الاجتماعي. مسألة أخيرة تتعلق بالآداب الاجتماعية، وهي مسألة النظافة، وهي مسألة في غاية الأهمية. فإذا كانت النظافة الشخصية مطلوبة في كل حين فإنها عند اجتماع الناس تكون أكثر تأكيدا. ولذا شرع الإسلام الاغتسال لصلاة العيد وصلاة الجمعة حتى لا يتأذى الناس بروائح بعضهم. وقد ورد في الحديث: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. فنظافة البدن والثياب والمكان الذي يجتمع فيه الناس ومس بعض الطيب، كل هذا مما رغب فيه الإسلام، وذلك تشجيعا للمسلمين على الاجتماع. ويعلم الطفل إلى جانب هذا ألا يمارس تنظيف بدنه أمام الناس، فلا يزيل ما تراكم في أذنه أو أنفه، ولا يقلم أظافره أمامهم، فهذا مما تتقزز منه النفس. وتنبيه الطفل إلى هذه الآداب من مسؤولية الأم، وقد يعسر أن نجد بديلا عنها إذا هي تخلت أو تقاعست في أدائها. لا أحب أن أستطرد أكثر فأكثر في ذكر الأمور التي على الأم تلقينها لأطفالها، فالمساحة المتاحة لا تسمح بأكثر مما قلناه، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. والآن علينا أن نذكر الأمة الفاضلة ببعض ما يمكن أن تحتاج إليه من ثقافة وتتبعه من أساليب في تربية أطفالها، إلى جانب ذكر بعض ما تقع فيه بعض الأمهات من أخطاء أثناء عملية التربية، والله المستعان. إن أول ما على الأبوين توفيره لتربية صالحة هو توفير الجو الملائم لنمو الطفل، فالجهود التربوية مهما كانت عظيمة لا تؤتي ثمارها على النحو المطلوب إلا إذا تهيأت البيئة الصحية التي تكتنف حياة الطفل وتغذيها بالمشاعر والمفاهيم غير الملموسة وغير المنطوقة. لا يمكن لتربية حسنة أن توجد في بيت يسوده الخصام والنزاع بين الأبوين، ولذا فإن الوفاق الأسري مسؤولية مشتركة بين جميع من يعيشون تحت سقف واحد، ولا سيما الزوجين. ولا يكون ثمة وفاق إذا لم يكن هناك تنازل من كلا الطرفين وتفهم لأمر جوهري، هو أن أساس العلاقة بين الزوجين لا يقوم على المشابهة وإنما على المخالفة، على مبدأ نختلف لنأتلف. ولا بد إلى جانب هذا من تحديد الدور التربوي للأجداد والجدات إذا كانوا يعيشون في نفس البيت، فعدم الاتفاق في هذا الشأن يفسد العملية التربوية ويجعل الطفل في حيرة من أمره. لا ينبغي أن يقتصر دور الأبوين على أجواء الوفاق في الأسرة، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى إشاعة الاحترام المتبادل بينهما، أولا لأن ذلك أدب من آداب الشريعة الغراء، وثانيا لأن ذلك يجعل الطفل يتشبع بروح الاحترام والتقدير للكبار وخاصة الأبوين. على الأم أن تحاول تنظيم أوقات ثابتة للوجبات الغذائية، وأن تمتلك شيئا من الثقافة الصحية والغذائية حتى تقدم لأسرتها وجبات متوازنة وغنية بما يحتاجه نمو الأطفال. وقد صارت الحاجة إلى هذه الثقافة أكثر إلحاحا اليوم من أي وقت مضى، حيث إن ما يراه ويسمعه الأطفال من دعايات وإعلانات قد جذبهم إلى أغذية كثيرة قد لا تكون هي الأفضل وقد لا تكون هي الأنسب لصحتهم. ونحن نعلم أن الهندسة الوراثية تدخل اليوم في آلاف الأصناف من الأغذية، ونتائجها لم تختبر بعد وقد تؤدي إلى أضرار بالغة. على الأم إلى جانب هذا أن تجعل الحياة في بيتها آمنة، فلا تجعل النار أو الأدوات الحادة في متناول أطفالها، وعليها أن تعطي انتباها خاصا للأدوية فتبعدها عن أيدي الأطفال. في الماضي كانت تعيش أسر كبيرة في غرف قليلة، لكن الناس في الماضي لم يكونوا مطالبين بأشياء كثيرة أضحت اليوم مهمة للغاية. فالفتى لا يستطيع أن يذاكر دروسه ويكتب واجباته مع 5 من الإخوة والأخوات في غرفة واحدة. ولذا فإذا أمكن أن يكون للطفل حجرته الخاصة فبها ونعمت، وإذا لم يمكن ذلك فليكن له حيز خاص في الغرفة، كدولاب مثلا، كخزانة مثلا، أو رف خاص به. والأم مع كل هذا مسؤولة مسؤولية تامة عن تنظيم بيتها وترتيبه بحيث يكون جذابا للإقامة فيه. والبيت المتسخ والبيت الفوضوي المملوء بالأشياء المبعثرة يدفع ساكنيه دفعا إلى مغادرته والخروج منه. وإذا غادر الطفل المنزل تلقفه الشارع، وهنا يتعلم الكثير الكثير من الأمور السيئة. ولهذا كله فإن تجميل المنزل وتنظيمه قد يصبح قربة إلى الله تعالى إذا قصدت الأم بذلك راحة أسرتها وإبعاد أطفالها عن رفقاء السوء الذين قد يتلقفونه إذا هو أكثر الخروج من البيت. كثيرا ما تتساءل الأمهات عن حاجات الطفل النفسية التي يصعب عليها أن تتعلم كثيرا منها من والدتها التي ربتها وربت إخوتها وأخواتها من قبل. والحقيقة أن لدى كثير من الأمهات قصورا في هذا الجانب، إذ إن كثيرات منهن صرن أمهات وباشرن عملية التربية على نحو دائم دون أن يطلعن على كتاب تربوي واحد ينير لهن الطريق. ولذا فإنهن يبذلن الكثير من الجهد ويلقين الكثير من العناء دون الحصول على نتائج جيدة. إن التربية الإسلامية الصحيحة تستهدف أن يكون الطفل صالحا ناجحا، وحتى نصل إلى ذلك فهناك حاجات نفسية عديدة للطفل يجب تلبيتها، منها الحاجة إلى المخاطرة والمغامرة، فهو حتى يكتشف عالم الكبار يقوم بحركات وأنشطة كثيرة جدا وقد لا تخلو من شيء من الخطورة. وعلى الأم ألا تتضايق من كثرة أنشطة ولدها، ولكن تراقب الألعاب التي يمكن أن تشكل بعض الخطورة عليه. إن حاجة الطفل إلى اللعب حاجة كبيرة جدا، فدع الطفل يتحرك ويغامر ويخاطر، فذلك هو سبيله إلى اكتساب الخبرات. ووفري له المكان الذي يلعب فيه. الطفل بحاجة إلى التعاطف، أي أن يكون محبوبا ومحبا، فالسلام الداخلي في نفسه وقلبه لا ينمو إلا إذا فاضت عليه من محيطه مشاعر الحب والعطف والحنان. وسبحان الله العظيم، فقد أثبتت الدراسات أن الطفل يتعرف على أمه منذ أيامه الأولى بواسطة حاسة الشم، ويبدأ ارتباطه بها بوقت مبكر جدا، وحتى تنمو لديه مشاعر العطف والحنان فعلى أمه أن تضمه بين الفينة والفينة إلى صدرها وتداعبه وتلاغيه، وهو بحاجة إلى أن يكون محبا أيضا. والدمية الصغيرة في يد الطفلة تنمي لديها مشاعر العطف وتلبي هذه الحاجة. الطفل بحاجة إلى التكريم والتشجيع، وعلى الأم أن تكون على وعي بأن الطفل ليس ناقص المشاعر وإن كان ناقص الخبرات، وهو يشعر بما يشعر به الكبار ابن سنة إذا عبست في وجهه وقطبت حاجبيك بكى، لأنه شعر أن وضعية وجهك تعني الغضب. الطفل الذي تعود مواقف المذلة من مربيه وذويه يستنفد رصيده كله، وتضيع فيه بالتالي جهود المربين. وحين يمتلك مشاعر العزة والأنفة فإنه يمكن آنذاك أن نقول له: هذا لا يليق بك، ومثلك لا يفعل هذا، ويكون لهذا الكلام معنى لديه. الكبار والصغار يحتاجون إلى التكريم والتقدير، لأنهم بذلك يتأكدون من سمو مكانتهم لدى الآخرين، ويتأكدون من أنهم أكفاء اجتماعية. الطفل بحاجة أيضا إلى التشجيع والتحفيز، فهو لنقص خبراته يحب أن يتأكد من أنه على الطريق الصحيح، ولا شيء كالتشجيع يوفر له ذلك. إذا قدم لك الطفل كأس ماء فقولي له شكرا، وإذا حفظ جزءا من القرآن الكريم فقدمي له هدية، وإذا تفوق في دراسته فأشيدي به وكافئيه. علينا أن نشعره دائما أنه يملك إمكانات النجاح ومتطلبات التفوق والتقدم، وأننا سعداء ومغتبطون بما يحققه ويتميز به. الطفل لن ينمو النمو الجيد إلا إذا أتحنا له قسطا من الحرية، وهذا ليس مهما لنموه الجسمي فحسب، وإنما مهم أيضا لنموه النفسي والعقلي والروحي. ومع إيماننا بأهمية الإشراف على الطفل ووجود سلطة ضابطة في البيت تتدخل عند الحاجة، إلا أن من المهم جدا أن يشعر الطفل أن أمامه خيارات عديدة في كثير من الأحيان، وأنه يستطيع أن يرفض بعض الأمور التي لا ترضي ذوقه الشخصي مما يتعلق بطعامه وشرابه ولباسه وعلاقاته. إن كثيرا من الأمهات يقعن في حيرة شديدة إزاء التعامل مع أطفالهن، وإن كثيرات منهن يصلن إلى مرحلة اليأس من النجاح في مهماتهن التربوية. ولذا فإن تساؤلات كثيرة تدور في أذهانهن حول الأسلوب الأمثل الذي يمكن لهن اتباعه في تنشئة أطفالهن. ولعلنا نحاول هنا رسم بعض الخطوط العريضة في هذا الشأن من خلال المفردات التالية. أولا، من المهم للمربية الفاضلة أن تعرف أن التربية مهمة لا تخلو من المشاق، إذ مهما تكن الأم مثقفة وواعية وحريصة، ومهما تكن طبيعة طفلها ممتازة وطيعة، ومهما تكن الظروف التي تربي فيها مثالية، فإن شيئا من الصعوبات والمنغصات سيظل ينتظرها في الطريق. فنحن إذ نربي نتعامل مع كائن يتمتع بالعنصر الروحي والإرادة الحرة، ويكاد يكون كل طفل عبارة عن مخطوطة فريدة يحتاج التعامل معها إلى فقه خاص. ومع أن أي إنسان ولا سيما الأطفال يظل قابلا لأن يتغير، إلا أن عنصر المرونة في أي واحد ممن نربيهم ليس مكتملا. ومن ثم فإن المربي يظل فيما يشبه حالة النزال مع من يربيه. وأعتقد أن أكبر مشكلة يواجهها المربون هي العثور على نقطة توازن في التعامل مع من يقومون على تربيته وتوجيهه، توازن بين اللين والشدة، وبين المتابعة وغض الطرف، والثواب والعقاب إلى آخره. وتعبر إحدى الأمهات الفاضلات عن بعض ما تلاقيه الأم في التربية من خلال تجربتها الشخصية قائلة: إني حاولت تطبيق المبادئ التربوية، فبدأت أشجع ولدي وأذكر له أن لديه قدرات ومهارات جيدة، وبعد مدة بدأ الفتى يتحدث عن نفسه ويعير أخاه الأكبر منه بسنتين بأنه غبي ولا يمكن أن يكون له مستقبل. وإلى جانب هذا كنت أمدحه بأنه سريع في تلبية ما يطلب منه، وبعد مدة صار يتلكأ إذا طلبت منه شيئا ويقول: ليفعل ذلك فلان، يقصد أخاه، فأنا عملت ما فيه الكفاية، تقول المربية الفاضلة. وهكذا كان علي أن أراجع حساباتي وأسير في الطريق المعاكس، فكففت عن الثناء على ذكائه ونشاطه، وجعلت أركز على التواضع وإنكار الذات والتقليل من شأن الذكاء في النجاح، والتركيز على الاستمرار في بذل الجهد والعمل الشاق. وفي الوقت نفسه قللت من طلب الخدمات منه لأشعره بأن حياة البيت يمكن أن تستمر من غير خدماته. وبناء على كل هذا، فليس هناك نصائح تربوية تصلح لكل مرب ومربية، لكن هناك خطوط ومؤشرات ومفاهيم عامة يمكن أن نستخدمها في ممارساتنا التربوية، لكن لا بد معها من الاجتهاد ومراعاة خصوصية من نقوم على تربيته. ثانيا، إن لغة الحال أهم من لغة المقال، وسيكون لكلام الأبوين تأثيره الإيجابي في نفسية الطفل وسلوكه إذا شعر أنه يعيش في أسرة محترمة حقق فيها الأبوان نجاحا مقدرا من خلال جهد دؤوب مشترك. ومن أهم ما يجعل الطفل يلمس ذلك الأمور التالية: احترام كل واحد من الأبوين للآخر، ممارسة كل منهما لمسؤولياته الأسرية، معاملة الطفل بتقدير واحترام، حسن استخدام موارد الأسرة ودخلها المادي، توفر معنى الحياة العائلية من خلال الاستمتاع باجتماع الأسرة وانتظار عودة الغائب من أفرادها بلهف وشوق. أما الأسر التي تختل فيها هذه المعاني فإنها لا تساعد أبناءها على أن ينشأوا النشأة الصحيحة. ثالثا، عالم الأطفال عالم غريب عن عالمنا، فكيف يمكن للأم دخول ذلك العالم؟ تدل التجربة على أن أقصر طريق إلى ذلك العالم هو طريق الرحمة والبر والعطف، فمن خلال الهدية والخدمة والملاطفة والبسمة والنظرة تطفح نفوسهم بالبشر والرضا والسرور والأمن. وآنذاك يمكن زرع بعض القيم والمفاهيم والأفكار التي نرغب في تركها في ذلك العالم قبل مغادرته. بعض المربين والمربيات يفعل العكس من هذا حين يقدم النصيحة بعد وجبة دسمة من اللوم والتقريع، ولذلك فنتائج تربيتهم دائما مخيبة للآمال. رابعا، على الأم أن تتعامل مع طفلها بصدق وأمانة وواقعية، وذلك إذا ما أرادت له أن يكون في المستقبل صادقا وأمينا وواقعيا. إذا رفض الطفل تناول دواء مر فلا تقولي له: هذا الدواء حلو ولكن أنت تشعر أنه مر، لكن قولي له: والله يا بني إنه مر، وأنا لما كنت صغيرة مثلك كنت أتضايق منه، ولكن لا بد من أخذه حتى يذهب عنك المرض بإذن الله، ويمكن أن تكون أفضل مني وأمضى عزيمة. الكذب أيها الإخوة والأخوات داء خطير للغاية، وكثير ما يصاب به الطفل نتيجة الصرامة الزائدة من قبل الأهل، فيعمد إليه الصغير حتى ينجو من العقوبة إذا وقع في خطأ من الأخطاء. ثم إن الطفل يجد متعة كبيرة في كثير من التصورات والخيالات، فهو مثلا يشعر بالسعادة إذا تخيل في ذهنه مجموعة من الأصدقاء في مثل سنه يتحكم فيهم ويأمرهم وينهاهم. ولا بد من الانتباه لتلك الأخيلة ورد الطفل إلى الواقع شيئا فشيئا حتى لا تتحول إلى نقاط بداية لتعود الكذب. الكذب داء الإصابة به سهلة والشفاء منه عسير. وإذا سمع الطفل أفراد أسرته يكذبون فإنه سرعان ما يسري فيه هذا الداء الدوي. ومن جهة أخرى، فإن الطفل كثيرا ما يطرح على أمه أسئلة لا تعرف أجوبتها أو تجد في الجواب عليها نوعا من الحرج. وفي هذه الحالة فلا بد من التزام الصدق والحكمة، إذ يمكن للأم أن تتبع القاعدة الذهبية: لا أدري لا أدري. وفي الإجابة على الأسئلة المحرجة تتبع الحكمة فتقول له مثلا: معرفة هذا الأمر ليست مهمة لك الآن، وعندما تكبر ستعرفه بسهولة، وعليك الآن أن تتعلم كذا وكذا. خامسا، يحب الطفل والديه وأسرته لأنهم يتقبلونه على ما هو عليه، ولأنهم يقدمون له ما يقدمون من الحب والرعاية والمعونة من غير شروط ودون مقابل. ومن المهم لكل أسرة تود المحافظة على تماسكها أن تبقي على هذه المعاني حية وفاعلة في علاقاتها الداخلية. وسيكون من المهم الانتباه للألفاظ التي توجهها الأم في تقويم طفلها وإرشاده. فإذا أخطأ الطفل فإنه يجب توجيه النقد لعمله وليس لذاته. فإذا رسب في المدرسة فلا تقولي له: لا خير فيه ولا مستقبل ينتظره، ولكن ذمي له الرسوب ونبهيه إلى أسبابه وحضيه على النجاح، وابحثي معه كيف سيتعامل مع عام دراسي قادم. إننا جميعا كبارا وصغارا نتقبل نقد عمل ما نقوم به، لكننا جميعا نرفض أن نصنف تصنيفا دائما يوحي بالدونية الثابتة والعجز والتأخر المستمر. وعلى الأم أن تتجنب الكلمات القادحة العابرة، فالطفل يلتقطها ويعمل فيها خياله وتسبب له أرقا وخوفا، والأم غافلة لا تظن أنها فعلت ما يسوء. وعلى سبيل المثال، فإن إحدى الأمهات قالت يوما: إن ابنتي فلانة تشبه الصبيان، وعندما ولدت كنا نظنها ذكرا، ولهذا سميناها باسم مشتق من اسم أبيها، فقد سميناها سعدية لأن اسم أبيها سعد. هذا يورث الطفلة الخوف من أن تكون غير مرغوب فيها وأن تكون ناقصة الأنوثة. سادسا، سيظل الوعظ غير المباشر أكثر نفعا، فالتلميح يحافظ على كبرياء الطفل ويحفظ له كرامته ويرقي مداركه. والطفل على كل حال أكثر استجابة له من الأسلوب العنيف والتقريع الذي يفقده ثقته بنفسه ويربك وعيه. وشيء جميل ألا تفاتح الأم طفلها في كل ملاحظاتها، وهذا أدب رفيع تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن حفصة رضي الله عنها حين أفشت ما أسرها إليها النبي، حين أفشته إلى عائشة وأطلعه الله على ذلك، لم يناقشها في جميع ما أفشته، وإنما فعل كما قال الله جل وعلا: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال الحسن: ما استقصى كريم قط. وقال سفيان: ما زال التغافل من شيم الكرام. حاولي دائما أن تقللي من الأوامر والنواهي، وحاولي أن تقللي من تكليفاتك للطفل قدر الإمكان، وحاولي أن تعتمدي في أوامرك ونواهيك أسلوب الشرح والتفسير والتعليل، حتى ترتكز تصرفات الصبي على الاقتناع والتفهم وليس على الامتثال الأعمى. وحاذر التهديد والتخويف من أجل الردع والكف عن عمل بعض الأمور. فبعض الأمهات إذا أرادت منع طفلها من الخروج من البيت خوفته بالعفاريت والأشباح، أو قالت له: إذا خرجت دهستك سيارة، أو خطفك أحد المجرمين. إن هذا الأسلوب يؤسس لدى الطفل نفسية الخوف والحذر الشديد، ويجعل منه جبانا دون أي مسوغ. وكم هو جميل أن نعتمد في تربية أطفالنا أسلوب القصص، فتحدث الأمهات والجدات الأطفال الصغار ببعض سير الرجال العظماء والنساء العظيمات من أبناء وبنات هذه الأمة. وإذا كان هناك خطأ ما وقع من أحد شرحته للصغير، ونبهته بأسلوب غير مباشر إلى توقي الوقوع في مثله. حاولي أن تنمي لديه حس المقارنة بين الأشياء، والمقارنة بين صور الخير وصور الشر. وهذا ما نجده في الكتاب العزيز، حيث يذكر جل وعلا صورا كثيرة عن أحوال الذين استجابوا لدعوات الأنبياء والذين أعرضوا وكفروا، وصورا كثيرة عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار. وذلك لأن الأمور تزداد وضوحا وتحديدا من خلال أضدادها، كما قالوا: وبضدها تتميز الأشياء. إذا كذب الطفل فحاولي ألا تقتصري على نهيه عن الكذب، ولكن عرفيه على محاسن الصدق. وإذا تحدثت له عن محاسن النجاح فحدثيه أيضا عن قبائح الإخفاء، وتجنب الإسراف في كل ذلك. سابعا، علينا جميعا ألا نظهر أمام الطفل بمظهر المعصوم الذي لا يخطئ، ومظهر الكامل الذي لا عيب فيه، فهذا مخالف للواقع، وهو مثالية لا أساس لها. والصواب إذا أخطأنا أن نعترف بالخطأ، وإذا أجمع أولادنا على ملاحظة فعلينا أن نستمع لهم بأذن صاغية، وأن نستفيد منهم، ونتجنب الوقوع فيما يرونه مأخذا أو أمرا غير لائق أو غير صحيح. قد عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن إعراضه عن الأعمى، وفي شأن أخذه للفداء من أسرى بدر، وفي أمور أخرى، ليعلمنا التناصح فيما بيننا، ولنستفيد من ذلك في تعاملنا مع بعضنا. لا يعني هذا بالطبع أن نسقط كل الحواجز وألا نتحرز من أي شيء، فشيء جميل أن يرى الأولاد في أبويهم الكثير من الأمور التي يمكن أن يتخذوهما قدوة فيها، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك مصطنعا ومتكلفا. ثامنا، العدل بين الأبناء واجب شرعي، وهو أحد متطلبات النجاح في التربية. وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، أي أعطيت، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، أي عبد الرقيقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جوع. وفي رواية أنه قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قد تتفاوت مشاعرنا نحو أولادنا، وقد يكون هذا خارجا من أيدينا وفوق طاقتنا، لكن لا يصح